بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة أي يجمعونها، ولا ينفقونها في سبيل الله أي وزكاتها لا يخرجونها، فبشرهم بعذاب أليم وفيه تهكم عظيم.
طبعا أخوتي الأكارم، هذه الآية من الآيات الخطيرة في حق مانعي الزكاة بالدرجة الأولى، ولكن فيها إشارة أيضا إلى مبدأ عام في قضية الأموال، أن الأموال لا ينبغي أن تكنز، ولا ينبغي أن تجمد، ولا ينبغي أن توقف في الصناديق وما شابه ذلك. يعني قضية أن يوضع الذهب والفضة والأموال والتجارات في صناديق تحت الأرض وما شابه ذلك، هذا مبدأ غير صحيح. لماذا؟ لأنه يوقع الناس في مشاكل اقتصادية دنيوية قبل تلك القضايا الدينية والأخروية. إذن هنا يعني أمران: الأمر الأول أنهم كنزوا المال وجمعوه ولم يحركوه بين الناس وفي الأسواق وفي التجارات، مما أدى إلى تضييق على الناس في أمور معاشهم، وأضافوا إلى ذلك عدم الإنفاق في سبيل الله، فهي جريمة أخرى تضاف إلى الجناية الأولى. الجناية الأولى أنهم جمدوا الأموال. الجناية الثانية أنهم لم ينفقوها في سبيل الله عز وجل. إذا لم يحققوا بها منفعة دنيوية لأنهم كنزوها، ولم يحققوا فيها منفعة دينية وأخروية لأنهم لم ينفقوها في سبيل الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى ماذا قال لهم؟ فبشرهم. فبشرهم، والبشارة عادة تكون بالخير، تكون بالحسن، أبشرك بالعافية، أبشرك بالفرج، أبشرك بالنصر. أما هنا ماذا قال؟ فبشرهم بعذاب أليم. لماذا قال هذا؟ فيه تهكم بهم، أتى بلفظ البشارة وذكر بعدها عذابا أليما، وذلك لأنهم توهموا في كنز الأموال أنه خير، وتوهموا في عدم الإنفاق أنه خير، فجاء الأمر على خلاف ما ظنوا وخلاف ما توهموا. لذلك جازاهم الله عز وجل أن ذكر كلمة البشارة ثم ذكر بعدها العذاب الأليم. وهذا أيها الإخوة ينبه الأغنياء على خطورة إيقاف الأموال في الصناديق وتجميد الأموال في الصناديق، وأن هذه الأموال حقها أن تتحرك فيما بين الناس، وحقها أن تنفق في سبيل الله عز وجل، لتحقق لنا هذه الأموال المنفعة الدينية والمنفعة الدنيوية.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم لتعبسهم على الفقراء، وجنوبهم لتكبرهم على الضعفاء، وظهورهم لإعراضهم عن العلماء والصلحاء، ويقال لهم بلسان المقال.
يعني هذا أيها الإخوة يعني بيان للعذاب الأليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني هذه المقامع من حديد وما شابه ذلك، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. طيب، هو عمليا هم أعرضوا ولم ينفقوا وتكبروا وعبسوا وأساءوا للفقراء في منعهم الزكاة، فذكر الله تبارك وتعالى المواضع التي يحصل بها هذا الأذى للفقراء. الوجه عبوس، والجنب يتكبر، والظهر دليل الإعراض، عندما تولي الإنسان ظهرك يعني أعرضت عنه، فلذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بالمواضع التي كانت سببا لإيذاء الفقراء عندما منعوا الزكاة.
ويقال لهم بلسان المقال أو بيان الحال: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
يعني هل هذا الكلام يقوله لهم الملاك في النار؟ هذا كلام هو يعني حالهم يوم القيامة؟ يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى حال الإهانة وحال التوبيخ يوم القيامة، أو أن هذا الكلام يقال لهم حقيقة من قبل ملائكة جهنم.
قال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من قريش فمر بنا أبو ذر فقال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. وعن أبي ذر: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: من هم؟ فقال: الأكثرون أموالا، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم.
طبعا قضية المال أيها الإخوة هو رزق من الله تبارك وتعالى، يعطاه الإنسان أحيانا بكسب أحيانا بغير كسب. يعني أحيانا الإنسان يعطى الغنى يعني من غير كسب، يموت له قريب غني فيرثه وحده، وربما كان هذا الغني يعني بعيد عنك جدا. يعني أحيانا في إنسان مثلا يكون له أخ أو ابن عم مغترب في بلاد بعيدة، يموت ذاك المغترب وهو إنسان غني جدا، والوارث الوحيد إله هو ابن عمه أو قريبه، يوقظ في الصباح: قم يا أيها الفقير لقد صرت غنيا، ليه؟ مات قريبك فلان وأنت الوارث الوحيد له. إذن هذا الإنسان صار غنيا من غير سبب منه، من غير سعي، من غير تجارة ولا زراعة ولا شيء من ذلك. فهذا المال أيها الإخوة جاء هذا الإنسان بسبب أو بغير سبب، لكن سواء كان بسبب أو بغير سبب، الرزاق من هو؟ الله عز وجل. والسبب لا يقدم ولا يؤخر، وإنما هو سبب ينبغي علينا أن نقوم به لنطلب رزقنا من الله عز وجل من خلال الطرق التي أذن الله لنا بها. فهذا المال إذا كثر في يدي، هل هذه جريمة؟ لا. هل هذه أمر سيء؟ نقول له: وجود المال في يدك نعمة. لكن هنا الناس ينظرون إلى هذا المال في اليد نظرات مختلفة. بعضهم ينظر إلى المال على أنه نعمة في نفسها، مجرد وجود المال في يدك في صندوقك في جيبك هو نعمة، وهذه النعمة هي في نفسها نعمة وليس فيها شيء من الشر أبدا. هذا كلام غير صحيح. وجود المال في اليد هو امتحان، قد يكون نعمة وقد يكون مصيبة. هذا المال ممكن أن تسعد به في الدنيا، ممكن أن تخسر به في الدنيا، وممكن أن تسعد به في الآخرة، وممكن أن تخسر به في الآخرة. إنسان أيها الإخوة أوتي مالا، فهذا المال كان سببا لمزيد من حرصه على المحافظة عليه وعلى تنميته وعلى الاستكثار منه، فأدى ذلك إلى بخل على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، لأنه غرس في قلبه حب المال، فصار يعادي أقرب الناس إليه زوجته وأولاده، ويراهم عبئا عليه في الإنفاق. يعني صار إطعام ولده بالنسبة له مشكلة، إطعام زوجته بالنسبة له مشكلة، لباس أولاده ومصروف بيته صار عنده مشكلة. هذا الإنسان شو سببه؟ لأنه جاءه المال فتعلق به، ثم بعد ذلك أراد أن ينمي المال فاستعمل طرقا معوجة في التنافس غير الصحيح، وفالوصول إلى مزيد من الأرباح بطرق غير صحيحة، فصار إنسانا مسيئا لنفسه، مسيئا للسوق، مسيئا لأصدقائه وإخوانه في العمل التجاري، مما أدى إلى عداوة الناس له وبغضهم له. ثم بعد ذلك ترسخ حب المال في قلبه أكثر، فصار يحسد الناس إذا أعطوا شيئا ويريد كل شيء له. وهذا شيء إخواننا ملاحظ عند بعض المرضى من الأغنياء، عنده مال كثير، لكن مع ذلك إذا سمع أن فقيرا ربح بالقليل، ربح القليل، فإنه يحزن ويصيبه الضيق. وهذا أيضا ما نلاحظه لما إنسان سبحان الله بينزل إخواننا بعمل بسيط، إنسان شاب ناشئ، رجل معه مال، رأس مال قليل، بينزل على السوق ليقدم عملا تجاريا أو شركة صناعية بسيطة، هو الآن يريد أن يربح، بينزل على السوق. هذا لما بينزل على السوق التجار الكبار نظروا إليه أنه منافس لهم، وأنهم يريدون أن يتحكموا بالسوق وحدهم، الربح لهم، هم الذين يحكمون السوق، هم الذين يحددون الأسعار، هم الذين يتحكمون بالناس. فهذا الرجل ناشئ لما نزل إلى السوق ماذا فعل به بعض التجار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ أرادوا أن يخرجوه من السوق. ماذا يفعلون؟ يجعلونه يخسر خسارة أولية لا يتحملها، لأنه هو إنسان ناشئ، وربما تحملوا معه خسارة قليلة لا تؤثر على أرباحهم الكبيرة. شركات كبيرة خسرت لمدة شهر بعض الخسائر، نزل بالأسعار، نزلوا الأسعار إلى الخسارة، هم بيتحملوا الخسارة، أما هذا الإنسان الناشئ لا يتحملها، فبيأكل من أول خطوة ضربة من قبل الكبار. ماذا يفعل؟ بينسحب من السوق مباشرة، لأنه خسر خسارة لا تعوض. هل هذا المبدأ إيماني؟ الجواب لا. سبحان الله أيها الإخوة، بينما بعض المؤمنين، انظر ماذا فعل، تاجر جاءه شاب يستشيره في تجارة من نفس النوع الذي يتاجر به هذا التاجر الكبير، قال له أنا بدي أفتح محل مثل محلك، أين؟ مو ببلد تاني ولا بقرية تانية، وين؟ بنفس الشارع ونفس الحي يلي فيه هذا التاجر الكبير. ماذا فعل إخواننا؟ شجعه وأعانه وأعطاه بضاعة بالدين، قال افتح والله يوفقك. سبحان الله، وهذا كم كان داعما له. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أن هذا الإنسان يعلم أن الرزاق هو الله، ويعلم أنه بمعونته لهذا الشاب الناشئ سيعينه الله. وهذا الإنسان دل على أن المال في يده لكنه لا يحكمه، المال لا يحكم صاحبه، وأن هذا الإنسان علم أنه عندما ينشأ شاب بتجارة ناشئة مع الأيام سيصير تاجرا وسيصير عونا للفقراء والمساكين. انظر أيها الإخوة إلى الفهم الإيماني الذي عند هذا الإنسان. لذلك عندما يحكم الإنسان بالمال هكذا يحصل الامتحان. فالصنف الأول إذن يتعلق بالمال تعلقا كاملا، الصنف الآخر أيها الإخوة يعيش مع المال لكنه يعلم أن المال فيه منافع وفيه مضار، يعني هذا المال ممكن أن يسخر للخير ليكون خادما لنا في مصالحنا الدينية والدنيوية والأخروية، ويمكن أن يكون أيضا سببا لضياعنا وهلاكنا في حياتنا. لذلك نزل إلى السوق بتعليمات الشرع وبآداب العرف، وتعامل مع الناس على قواعد الإيمان وبسياج الأحكام الشرعية، وتحلى بالأخلاق الإيمانية، فنال منافع المال واجتنب أوزار المال. سبحان الله، هناك صنف أعلى من هذا، نظر إلى المنافع الدنيوية القليلة التي تحصل له بالمال، ونظر إلى المفاسد الكثيرة التي تحصل له بالمال، فرأى أن المنافع قليلة. يعني أنا الآن بدي أشتري بيت جميل واسع، بدي أشتري الآن مزرعة جميلة، بدي أشتري الآن ثياب فاخرة، طعام يعني لذيذ وما شابه ذلك. هو رأى أن هذه المنافع قليلة فزهد فيها، لكنه نظر إلى أن المال سيشغله عن طاعة الله، وربما أدى به إلى أن يقصر في العبادة وفي الإخبار على الله، وربما شغله المال عن الصلاة وعن الذكر وكذا وكذا، إلى مفاسد كثيرة راعاها هذا الإنسان. فعندها صار ينظر إلى المال عندما يأتي أنه مصيبة. وهذا ما جرى مع سيدنا سعيد بن عامر، لما جاءه المال من حلال، جاءه المال من حلال، نعم، فماذا قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت له زوجته: أمات أمير المؤمنين عمر؟ عم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: بل أشد من ذلك قد كان. قالت له: هزم جيش من جيوش المسلمين؟ قال: بل أشد من ذلك قد كان. قالت له: وما ذاك؟ قال: دخلت الفتنة إلى بيتي. شو يعني؟ المال من حلال. طيب أنا الآن هلأ لو أنا فأت الصبح وجاءتني ثروة كبيرة من المال، سبحان الله، أشو بقول؟ والله شفت ليلة القدر، استغفر الله وأتوب إليه. شو بقول إخواننا؟ أكيد أكيد أمي اليوم رضيانة علي ودعيت لي أمي حتى إيش جاءني هذا الخير. أنا أرى أنه خير أتاني، يعني مال من حلال وصل إلي من غير تعب. لكن ذاك الإنسان أيها الإخوة لما جاءه المال ما نظر إليه هكذا، لكن نظر إليه أنه فتنة ربما تفتنه عن إقباله على الله عز وجل. لذلك قلب الأمور فرأى في المال محاسن ومساوئ. إذن هؤلاء ثلاث أصناف في التعامل مع المال. لذلك أيها الإخوة، المال نعمة من الله عز وجل، يختلف الناس في كيفية التعامل معها، فبعضهم يحول النعمة إلى نقمة ويشقى بالمال بعد أن أكرمه الله به ليكون سببا من أسباب وصوله إلى الله، وبعضهم نال منافع المال وتجنب مضاره بقدر استطاعته، وبعضهم ترجحت عنده المفاسد فترك المال وأعرض عنه وزهد فيه لما رأى فيه من آثار سيئة فضلها وقدمها على قضية حب المال. قال لك: أنا شو بدي الآن أمشي أكل أكل طيبة وألبس لباس فاري وأسكن ببيت مدري إيش مدة مؤقتة؟ لا، أنا كل هالشي ما بدي إياه، وإنما أنا أريد أن أتفرغ لله. لذلك سمعنا عن كثير من الأولياء كيف زهدوا في المال، وكيف خرجوا عن أموالهم كلها مرات، وكيف فضلوا القليل من المعيشة في الدنيا على الكثير، وكيف كانت تأتيهم الأموال فيأبونها. هذا كله مر معنا في سير الصالحين. طيب نحن أيها الإخوة ماذا ينبغي علينا أن نكون؟ طبعا يجب علينا ألا نكون من الصنف الأول الذي يتعلق بالمال ويقدمه على كل شيء، والذي يجعل المال هو سر نجاحه وسر سعادته وسر فوزه، ويراه هو الميزان الوحيد في الحياة لمظاهر الإكرام. يعني شعار الناس اليوم بعضهم ماذا يقول؟ معك قرش تسوى قرش. هذا الكلام غير صحيح، لا من قريب ولا من بعيد أبدا. ولو أنك الآن نظرت إلى بعض الأغنياء الذين ملكوا المال وفقدوا الأخلاق، ملكوا المال وفقدوا العلم، ملكوا المال وفقدوا المبادئ والقيام، تراهم أموالهم قليلة وليس لهم مكانة حقيقية بين الناس، تراهم أموالهم كثيرة لكن ليس لهم محبة في قلوب الناس حتى من الأقربين من الأرحام والأصدقاء والجيران. ما السبب؟ لأن حبهم للمال أدى إلى مساوئ كثيرة في تعاملهم مع خلق الله عز وجل. إذا ما رفعهم المال وما نفعهم المال بل أضر بهم. طيب الصنف الثاني الذي ينبغي أن نسعى إليه أن نكون ممن يأخذ المال من حلال، وأن يعرف كيف يتصرف مع المال، وأن ينفقه في مواضعه، وأن ينال خيره في الدنيا وخيره في الآخرة، وأن يتجنب شره قدر استطاعته. والحقيقة أننا مع الصنف الثالث ينبغي علينا أن نعظمهم، ينبغي علينا أن نحترمهم، ينبغي علينا أن نفهم عمق مواقفهم، ثم بعد ذلك نسعى قدر استطاعتنا إلى أن نسير على منهجهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وورد: السخي قريب من الله تعالى والبخيل بعيد من الله تعالى. رواه الترمذي عن أبي هريرة والبيهقي عن جابر والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظ: السخي قريب من الله، قريب من الناس،
الله الله،
قريب من الجنة، بعيد من النار.
شوفوا إخواننا، هذا مين؟ السخي، مو الذي يجمع المال، الذي ينفق المال. والسخاء أيها الإخوة قبل أن يكون عملا ماديا سلوكيا خارجيا فيه إنفاق المال إلى الفقير، السخاء هو خلق داخلي باطني يدل على فكر سليم وعلى تربية صحيحة، يدل على فهم قضية المال بشكل صحيح وعلى تربية صحيحة كيف نتعامل مع هذا المال. السخاء هو شيء باطني ينتج هذا السلوك الظاهري. يعني هلا إذا إنسان إخواننا يعني سبحان الله يعني صنع دعوة لأناس أراد أن يطعمهم، هو وضع الطعام ثم يعني صار يتألم عندما رأى أن الضيوف كثر وأن الطعام كاد أن ينتهي وربما لا يكفي وكذا وكذا، صار يشعر بألم عندما يأكل الناس طعامه. هذا بحسب الظاهر أنفق وجمع الناس وساوى دعوة، لكنه في الداخل لم يكن سخيا، لأنه آلمه أن يأكل الناس طعامه أو أن يكثر الناس على مائدته أو أن ينتهي الطعام الذي عنده وأن يأكلوه كاملا. الإنسان أيها الإخوة قد يدفع الزكاة لكن هو يعطي الفقير يشعر بألم، أنه أنا الآن لحظة أعطي له الفقير يعني مبلغ كبير، أنا الآن تعبت في جمعه وفي تحصيله وكذا وكذا، ويرى أن هذا الفقير أخذه على بارد الماء وأخذه الآن دون تعب وكذا، فهو يعطيه المال وهو متألم. هذا ليس بسخي، هذا إنسان أنفق المال لكن ليس بسخي. أما السخاء أن تعطي المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيبة به نفسك، طيبة به نفسك. نعم.
والبخيل بعيد من الله، الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار.
والحقيقة أن صور البخل صور قبيحة جدا، أحيانا يعني نعبر عنها بنكت نتداولها عن البخلاء وعن صور البخل، لكن هذه الصور أيها الإخوة لما بتكون نكتة حكي يعني بتضحك، لكن لما بتكون صورة أمامك الله بتصير جريمة. أنا لما بسمع إخواننا أم ترفع دعوة على أولادها لأجل النفقة، عم ترفع دعوة على أولادها بالمحكمة لأجل النفقة، هذه مو جريمة؟ لما بسمع إخواننا أنا أنه طفل فقير نعم قطعت يده، ليه؟ لأنه والده ما كان في عنده قدرة يسوي له عملية أو يجيب له الدواء، أو المجتمع لم يساعده حتى قطعت يده، هذه مو جريمة؟ هذه جرائم أيها الإخوة. لما أنا الآن إخوتي الأكارم بسمع إنسان عم يسأل إن ممكن أعطي أمي صدقة الفطر تبعي، تصوروا إخوانا بده ينفق على أمه بالسنة من صدقة الفطر التي تعطى للفقراء لقضاء حاجتهم. هذه الصور من البخل صور مؤلمة جدا، هذه جرائم اجتماعية أيها الإخوة. تدل على مفاهيم فاسدة، تدل على مشاعر حقيقة مريضة في المجتمع، وهذا الإنسان مهيأ في المستقبل ليكون إنسانا مفسدا في الأرض إذا تبنى هذا الفكر وترسخت عنده هذه المشاعر. أما الإنسان أيها الإخوة السخي الذي ينفق المال على الفقراء بطيب نفس، يفرح عندما يعطي، يفرح عندما يطعم، يفرح عندما يلبس، يفرح عندما يدخل ابتسامة على فقير أو على يتيم أو على امرأة أو ما شابه ذلك، ذاك التاجر أيها الإخوة الذي يأتي إليه فقير أو تأتي إليه أرملة ومعها يتيم تريد أن تشتري لولدها شيئا صغيرا قليلا مما يحتاجه الولد، بكل يعني وقاحة، بكل جرأة، بكل بذاءة يقول لها: فقيرة بدك الآن تشتري لابنك لعبة؟ هذا كلام أيها الإخوة، ماذا فعل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان ألا يخاف من الله عز وجل؟ هذا الإنسان أيها الإخوة الذي يقول للفقير أنه فقير بدك تأكل كذا، يعني أنه طعام فيه شيء من الدلال، شيء من الرفاهية، أن أنت فقير روح كل أسوأ طعام وكل أبشع طعام، أما فقير بدك تأكل طعام طيب، سبحان الله. هذا الإنسان كم هو جبار، ما سبب جبروته؟ المال، هو الآن يريد فقط أن يربح. لكن سبحان الله ذاك التاجر الآخر المؤمن الذي علم أن الرزاق هو الله، وأنه عندما يقضي حاجة الإنسان سيقضي الله حاجته، وعندما يكون سببا لتفريج كروب الناس فالله يتولى تفريج كروبه. يرى فقيرا دخل إلى محله، سأل عن سعر بضاعة فوجدها غالية والمال معه لا يكفي، فخرج وفي عينه دمعة، ماذا يقول له؟ تعال تعال أديش معك؟ يقول له: معي كذا. إلو هاتوا يأخذون، فضل هذه حاجتك، هذه عند الله تضيع، والله لا تضيع. لما رأى امرأة يتيمة معها يتيم أرادت أن تفرحه بطعام أو بلعبة أو ما شابه ذلك، فاستغلت هذا الشيء، قال: تعالي أديش معي كذا، أخذهم منها وأعطاها ما تريد، أو ربما أعطاها المال وأعطاها الطعام واللعبة اللي بدي إياها. هذا الموقف البسيط يضيع عند الله عز وجل؟ والله يا إخوتي الأكارم، إن الله يضعنا في امتحانات يظهر من خلالها مكنونات نفوسنا، يظهر من خلالها مكنونات نفوسنا. هذا السخاء والبخل شلون بيظهر؟ بهالمواقف هي. سبحان الله أخواننا، لما بيصير الآن مشكلة اجتماعية، قلة بضاعة بالأسواق، هناك تاجر يدخر البضاعة ويخفيها ليرتفع السعر أكثر وأكثر وأكثر ليزداد ربحه. طيب هذا الإنسان أيها الإخوة ماذا فعل؟ فرح بضيق الناس، فرح بآلام الناس، فرح بارتفاع الأسعار، فرح يعني الضيق الذي أصاب الناس. بينما إنسان آخر شاف الأسعار غليت، ماذا فعل؟ شو عنده بضاعة بالسوق نزلها بنفس السعر. طيب هذا الإنسان ماذا فعل؟ هو الآن فرح بفرج الناس، يسر على الناس. طب عند الله يضيع؟ هذا الإنسان يخسر؟ والله لا يخسر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المحتكر ملعون والجالب مرزوق. المحتكر ملعون، والجالب من الجالب؟ الذي يأتي بالبضاعة إلى الأسواق لتنزل الأسعار وليرتاح الناس وليعيش الناس في يسر. قال: والجالب مرزوق، إذن هو لم يستغل حاجة الناس. سبحان الله، يعني هذه الصور نراها في مجتمعنا، هناك صور مشرقة والله عظيمة إيمانية، والله ينبغي أن تكون قدوة لنا، وينبغي أن نشكر أصحابها وأن نثني عليهم وأن نظهر أمثال هذه المواقف في الواقع. وهناك صور مؤلمة مظلمة تدل على فساد أصحابها، وهي جرائم اجتماعية. نحن لسوء الحظ إخواننا ماذا نفعل عادة؟ نذكر الصور السيئة، نذكر إخواننا الصور المؤلمة، نذكر هذه الصور السوداء بينما تلك الصور المشرقة الإيمانية البيضاء غالبا لا نتداولها ولا نذكرها للناس. سبحان الله، وكل موقف تجد يعني هذه الصور. سبحان الله أخواننا، لما صارت الأزمة في بلادنا هناك أناس فرحوا بالأزمة لأنه صار يأجر بيته بأعلى الأسعار، وصار إخوان الأكارم يعني كل فترة يرفع الأسعار وكذا وكذا، ليه؟ يريد أن يحقق ربحا. وهناك أناس إخواننا صدق فتحوا بيوتهم لبعض الناس وأسكنوهم بلا مقابل، سنوات أسكنوهم بلا مقابل. هذه صور مشرقة موجودة، وتلك صور مؤلمة موجودة. لما صار في بلادنا يعني قضية قطع الماء وما شابه ذلك، سبحان الله وجدنا صور مشرقة وصور مؤلمة. صور مشرقة وجدنا أغنياء إخوان الأكارم استأجروا سيارات وحطوا عليها خزانات وصار من ماله هو يعبي الماء ويوزعه مجانا على البيوت. هذه صور موجودة صارت. وهناك وجيران سرقوا المياه من خزانات بعضهم، هذا موجود وهذا موجود. لذلك إخوان المحن تظهر مكنونات النفوس، المحن تظهر مكنونات النفوس. لذلك كلما وقع بلاء يجب علينا أن نزداد تمسكا بالأحكام والآداب. لماذا؟ لأن البلاء ينتهي والنتيجة تظهر بعد البلاء، إما أن تكون فائزا وإما أن تكون خاسرا.
وورد تعس عبد الدينار وعبد الدرهم أي هلك، والحديث كذا في صحيح البخاري وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة بلفظ لعنة.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.